إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من أعظم ما أصيبت به البشرية منذ قديم الزمان السحر، فبه يتسلط الشياطين الجن على بني آدم فيضلونهم ويوقعون بهم الأذى في دينهم ودنياهم. فتعاطيه وطلبه كبيرة من كبائر الذنوب، كبيرة من كبائر الذنوب تصل إلى الخروج من دائرة الإسلام. يقول ربنا عز وجل مخبرا عن من قبلنا ممن يتعاطون السحر واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجته وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. فالساحر الذي يتصل بشياطين الجن لا يتعلم السحر حتى يجعل دينه قربانا لهم، فلا يخدمونه ويقضون حوائجه إلا إذا كفر بالله وتقرب لهم بما يخرج به عن الإسلام. من عبادة الشياطين كالذبح له أو بعمل يخرج به من الإسلام كإهانة المصحف. وقد يتساءل سائل ما الذي يجعل الشياطين يقومون بخدمة سحرة الإنس وينفذون أمرهم؟ فالجواب إن الشياطين بسبب فساد طبعهم يبحثون عن الضرر وإلحاقه بالآخرين، لا سيما إذا كان يحصل لهم بهذا الضرر نفع معنوي. فإذا نداهم الساحر بألفاظ التعظيم وأقسم عليهم بأسماء عظمائهم وتقرب لهم بالذبح ونحوه حصل لهم نفع معنوي، وهو شعورهم بالعزة لاحتياج الإنس لهم ولإذلال أنفسهم لهم، وهم يعلمون أن الإنس أشرف منهم وأعظم قدرا. فإذا خضعت الإنس لهم واستعاذت بهم كانوا بمنزلة أكابر الناس إذا خضعوا لأصاغرهم ليقضوا لهم حاجاتهم، فأعطوهم بعض حاجاتهم. فلذا كلما كان الساحر أشد إغالا بالكفر كانت خدمة شياطين الجن له أكثر، وظهر على يديه من السحر أشد مما يظهر على يدي غيره. عباد الله، إتيان السحرة وسؤالهم ضرر محض على دين الناس ودنياهم، فسؤالهم كبيرة من كبائر الذنوب. فعن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال من أتى عرافا فساله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، رواه مسلم. فسائلهم لا تقبل له صلاة 40 يوما، وليس معنى هذا أنه لا يصلي أو يؤمر بالإعادة بعد انقضاء 40. فهذا الحديث ونحوه محمول عند أهل العلم أنه لا ثواب له في صلاته مدة 40، وذلك أن الصلاة لها ثواب وإتيان السحرة كبيرة من كبائر الذنوب. فإذا تقابل ثواب الصلاة وعظم ذنب إتيان السحرة ساوى الذنب أجر الصلاة هذه المدة، فكأنها لم تقبل منه لأنه لم ينتفع بها في رفعة درجاته، بل حطت من خطاياه. ومن أتاهم وصدقهم بما يزعمونه من علم الغيب والنفع والضرر فهذا كفر مخرج من الملة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح. ومن صدقه معتقدا أن هذا الساحر يتلقى ممن يسرق السمع من الجن ولم يعتقد معرفتهم الغيب وقدرتهم على ما لا يقدر عليه إلا الله، فهو على خطر عظيم لكنه لا يكفر. لكن مما يجر التنبيه إليه أنه ليس كل سحر كفرا، بل بعضه ليس سحرا على الحقيقة، إنما يعتمد على المعرفة بالمواد وخصائصها أو على خفة اليد أو استخدام آلات لا تظهر للمشاهد مثل إشعال منديل من غير نار أو رفع شيء ثقيل لا يمكن للآدمي رفعه، ومثل استخدام الأقاقير والأدوية والأعشاب التي تمرض ولا يجد لها أهل الطب علاجا لأنها لا تعلم مادتها، وهذه شعوذة محرمة لكنها لا تصل إلى حد الكفر. والسحر أنواع متعددة، والصحيح أنه كله أسود فليس فيه سحر أبيض على ما يزعم بعضهم. فمن أنواع السحر سحر الصرف، وهو صرف المحبة إلى البغض. المحبوب زوجة أو أم أو أب أو أخ أو غير ذلك، يكون مبغضا لا يرتاح معه المصروف ولا يهنأ له بال حتى يفارقه، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وسبب البغض الحادث الشك والريبة أو استقباح الهيئة، فيراه بهيئة قبيحة على خلاف الواقع. ومن أعراض المصاب بهذا السحر انقلاب حال الشخص فجأة من غير أسباب على أحبابه، وبعده عنهم وعدم الراحة لمجالستهم ومحادثتهم وسوء الظن بهم ووقوع المشاكل معهم من غير سبب أو من أتبه الأسباب. ومن ذلك ربط الرجل عن امرأته فلا يستطيع جماعها، أو عكس ذلك فتربط المرأة عن زوجها. ومن أنواع السحر سحر العطف، وهو سحر المحبة، وهو على ضد الصرف، فيتعلق المسحور بالشخص الذي عطف عليه ولا يرتاح بمفارقته، فيكون بين الزوجين وغيرهما، وقد يستخدمه الفجار للتوصل إلى ما يريدون من وصاله وصالا محرما. ومن أعراض المصاب بهذا السحر التحول المفاجئ من عداوة شخص أو حب طبيعي إلى محبة عارمة، والطاعة التامة والانقياد للمحبوب وحسن الظن به والرضا عنه مهما ارتكب وتلبية مطالبه مهما كانت، وظهور التقصير في دين المعصوم وتساهل في المحرمات. ومن أنواع السحر ما يتسبب في مرض المسحور في جسده وعقله أو فيهما، والدافع له في الغالب الرغبة في الانتقام والعداوة. الحمد لله الذي أبان الحق وجعل عليه دلالات يستدل بها أولو النهى وهدى خلقه السبيل، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: إذا كان الساحر لا يتوصل إلى السحر إلا بكفر بالله فهو مرتد يجري عليه حد الردة فيقتل مرتدا. فعن ابن عباس رضي الله عنه وعن آله قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. رواه البخاري. وعن بجالة بن عبده قال: أتانا كتاب عمر رضي الله عنه قبل موته بسنة أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، فقتلنا 3 سواحر. رواه الإمام أحمد وغيره بإسناد صحيح. وقد صح عن جندب رضي الله تعالى عنه وعن حفصة رضي الله عنها وعن أبيها صح عنهما قتل الساحر ولا يعلم في الصحابة رضي الله تعالى عنهم مخالف لهما، فكان إجماعا سكوتيا. ثم حصل الخلاف في قتل الساحر بعدهم. إخواني، بعض من أصيبوا بالسحر عوملوا بنقيض قصدهم. فمثلا تجد المرأة تلح على الرجل بجلب امرأة لتريحها في عمل البيت مع ارتكاب المحذور الشرعي من التسبب بقدومها من غير محرم والخلوة بالرجال الأجانب أحيانا، ثم يتحول الأمر فتكون هذه المرأة مصدر شقائها وتعبها، فربما تسببت في سحرها أو في سحر بعض أهل البيت، أو أصبحت كالوحش في البيت يخشى منها. وبعض من يسافر ليمتع نفسه بالمتعة المحرمة وليروح عن نفسه ترويحا محرما يعاقب بنقيض قصده، وذلك بتسلط من يسحره في تلك البلاد، فيأتيه العناء وتكدر الخاطر من أمر كان يظن أنه مصدر سعادته وانشراح صدره. فمن استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، ولا يظلم ربك أحدا. لكن ليعلم ليس كل من أصيب بالسحر ذلك بسبب معصية الله، فالسحر كغيره من مصائب الدنيا يبتلى به البر والفاجر. فسيد الخلق أتقى الناس لربه عز وجل سحر. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سحر حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن، فقال: يا عائشة، أأمنت أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه؟ أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال الذي عند رأسي للآخر: ما بال الرجل؟ قال: مطبوب، أي مسحور. قال: ومن طبه؟ قال: لبيد بن أعصم، رجل من بني زريق حليف ليهود، كان منافقا. قال: وفيما؟ قال: في مسط ومشاطة. قال: وأين؟ قال: في جفة طلعة ذكر تحت رعوفة في بير ذروان. قال: فأتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم البير حتى استخرجه، فقال: هذا البير التي رأيتها، وكأن ماءها نقاعة الحناء، وكأن نخلها رؤوس الشياطين. قال: فاستخرج. قالت: وقلت: أفلا تنشرت؟ فقال: أما والله فقد شفاني، وأكره أن أثير على أحد من الناس شرا. رواه البخاري ومسلم. وسنقف مع هذا الحديث في الخطبة القادمة إن شاء الله، لكن الذي أحب أن أنبه إليه الآن أن سحر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يخل في مقام النبوة، فما أصابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم نوع مرض، وهو كسائر الخلق يصيبه ما يصيب الناس من الأذى الدنيوي. فلذا أغمي عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فغاب عقله وشج راسه وكسرت رباعيته. وكونه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخيل إليه أن يفعل الشيء، هذا فيما يتعلق بالأمور الدنيوية. أما ما يتعلق بتبليغ الدين فهو معصوم بإجماع أهل العلم. وكذلك موسى عليه الصلاة والسلام سحر قبله كما أخبرنا ربنا تبارك وتعالى حاكيا عنه، قال: بل ألقوا، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فلم يكن ذلك قادحا في رسالة موسى عليه الصلاة والسلام.